بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الفصول في سيرة الرسول: هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريضة وقد كانت عقب الخندق، وهي في سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع. قال الزهري: في غزوة المريسيع. وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه: إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف المشهور،
وهذا
خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينافي ما قال، لأنها قالت: وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنهما في ذلك، فقالت: أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة من سنة 5، فبطل ما قاله ولم ينجر الإشكال. وأما الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار فقال: إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث. قال: فقام أسيد بن الخضير فقال: أنا أعذرك منه. ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم. وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. قلت: وهو كما قال إن شاء الله. وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد قد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث عند المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن غزوة بني المصطلق، والتي يقال لها أيضا غزوة المريسيع. وسبق بيان وجه هاتين التسميتين لهذه الغزوة، وأيضا سبق ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ذكره للخلاف في تاريخ وقوع هذه الغزوة، حيث ذكر رحمه الله تعالى أنها وقعت في شعبان من السنة 6، قال: وقيل كانت في شعبان من السنة 5، ورجح رحمه الله تعالى القول الأول، وهو أن هذه الغزوة وقعت في السنة 6 من السنة السادسة للهجرة في شعبان منها. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا القول هو قول ابن إسحاق وغيره من أئمة المغازي والسير. وأشرت فيما سبق إلى أن جماعة من أهل العلم ومن المحققين في المغازي والسير رجحوا أنها كانت في شعبان من السنة 5 للهجرة وليس 6، وذكرت أن من هؤلاء موسى بن عقبة والواقدي وابن سعد وابن قتيبة والذهبي وابن القيم في آخرين من أهل العلم، وهو الأظهر والله تعالى أعلم لأدلة عديدة ذكر شيئا منها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولما أورد الحديث وهو في الصحيحين أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس وسيد الخزرج لما تقاول عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقاول عند النبي عليه الصلاة والسلام على إثر قوله عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من أخواننا الخزرج فعلنا به ما تأمرنا به. فرد عليه سعد بن معاذ، وحصل بينهم تقاول، وحدثت على إثر ذلك فتنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هدأهم وسكنهم حتى هدأوا وسكنوا وطفأت تلك الفتنة. فهذا يدل كما سبق الإشارة إلى ذلك إلى أن سعد بن معاذ شهد غزوة المريسيع، شهد غزوة المريسيع وهو صريح في شهوده رضي الله عنه لها. وقد عرفنا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه استشهد في غزوة الأحزاب، استشهد في غزوة الأحزاب، أصابه سهم في أكحله فمات منه، ولكن موتته تأخرت إلى أن أقر الله سبحانه وتعالى عينه ببني قريظة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حكمه فيهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فيهم. فلا يمكن، والحالة هذه، أن يكون سعد بن معاذ شهد غزوة المريسيع وتكون غزوة المريسيع بعد غزوة الأحزاب. فغزوة المريسيع كانت في السنة الخامسة في شهر شوال كما مر معنا، فلا يمكن أن تكون غزوة الأحزاب، فلا يمكن نعم أن تكون غزوة الأحزاب متأخرة عن غزوة المريسيع، لا يمكن أن تكون في السادسة. ولهذا قال الحافظ بن كثير: وهذا من المشكلات، وهذا من المشكلات، لأنه رجح قول ابن إسحاق أن غزوة المريسيع في السنة السادسة، وغزوة الأحزاب أن غزوة المريسيع في السنة السادسة. فقال: هذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم، من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريظة، وقد كانت عقب الخندق وهي في سنة خمس على الصحيح، وهي في سنة خمس على الصحيح. فابن كثير رحمه الله يرجح أن غزوة الأحزاب ومن بعدها بني قريظة كانت في سنة خمس على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا لا يمكن أن تكون غزوة المريسيع بعدها، ولسعد بن معاذ قصة في غزوة المريسيع مشهودة، مع أنه ثبت في الصحيح أنه استشهد في غزوة الأحزاب، ولهذا قال: استشكل جماعة من أهل العلم ذلك. قال: ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق. هذا أيضا مما يقوي الإشكال، مما يقوي الإشكال أن حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع. قال الزهري: في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. والأمر على قول ابن القيم والذهبي وقبلهم موسى بن عقبة وجماعة آخرين أن غزوة المريسيع كانت في السنة الخامسة، كانت في السنة الخامسة في شهر شعبان منها، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك إطلاقا، لأنها حصلت في سنة خمس من الهجرة في شهر شعبان، ثم غزوة الأحزاب حصلت في السنة نفسها في شهر شوال، فلا إشكال في ذلك، على القول الذي اختاره جماعة من أهل العلم أن الغزوتين غزوة الأحزاب وغزوة المريسيع كانت في السنة الخامسة، وأن غزوة المريسيع كانت في شعبان، وغزوة الأحزاب كانت في شهر شوال، فلا إشكال يرد على هذا القول، وهو قول جماعة من أهل العلم. قال: فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه: إن غزوة المريسيع كانت سنة أربع، إن غزوة المريسيع كانت سنة أربع، وهذا خلاف الجمهور، وهذا خلاف الجمهور، ومر معنا قريبا أن الذي يصحح ابن كثير وقول الجمهور أنها في سنة خمس من الهجرة، أنها في سنة خمس من الهجرة. ابن حجر رحمه الله له في فتح الباري تعقب دقيق على هذا الموضع، فقال: كذا ذكره البخاري، كذا ذكره البخاري، يعني كذا ذكر البخاري قول موسى بن عقبة أنها سنة أربع، كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم، وكأنه سبق قلم، أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع. والذي في مغازي موسى بن عقبة، والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس، سنة خمس. وإذا كان كذلك فلا يبقى إشكال أيضا، لا يبقى إشكال، وهذا أيضا مثل ما قرر ابن كثير هو قول الجمهور. قال: ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ما ينافي ما قال أنها سنة أربع، لأنها قالت: وذلك بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله بزينب بنت جحش، صبيحة دخوله بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنها، يعني على إثر الإفك الذي رميت به سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها عن عائشة، فسؤاله عن عائشة وعن الإفك الذي رميت به رضي الله عنها وأرضاها، وقول عائشة في نفس السياق هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يدل أن في ذلك الوقت قد بنى النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش، قد بنى النبي صلوات الله وسلامه عليه بزينب بنت جحش، فهذا مما يزيد الإشكال في القول الذي نقله الإمام البخاري أنها سنة أربع. لكن إذا قلنا أنها سنة خمس وأن هذا سبق قلم، وأن الذي قاله موسى بن عقبة أنها سنة خمس، وهذا يوافق قول الجمهور، لا يبقى إشكال إطلاقا. قال: وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ويزوج النبي عليه الصلاة والسلام وابنة عمته أميمة، وابنة عمته أميمة، سألها عن عائشة، سألها صلوات الله وسلامه عليه عن عائشة، قال لها: ماذا علمت أو ماذا رأيت؟ لما تحدث من تحدث من الناس بالإفك الذي رميت به، قال لها عليه الصلاة والسلام لزينب بنت جحش: ماذا علمت؟ ماذا رأيت؟ فكانت رضي الله عنها في غاية الورع، والجواب الذي أجابت به يدل على ورعها وعلى منهج ينبغي أن يسلك المسلم في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الأحوال. قال لها عليه الصلاة والسلام: ماذا علمت أو ماذا رأيت؟ فقالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري يا رسول الله. فكان يسألها عن هذا الحدث وعن هذا الكلام، فقالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله. وهذا الذي ينبغي على الإنسان في الفتن أو في الشائعات أو في الأمور التي تتناقل ولا يدري الإنسان عن صحتها، عليه أن يحمي سمعه ويحمي بصره ويحمي لسانه، لأنه إن نسب إلى سمعه سماع شيء لم يحصل، أو نسب إلى بصره شيئا لم يحصل، حمل نفسه إثم ذلك وحمل نفسه تبعة ذلك. يعني بعض الناس لا يبالي أن يقول رأيت وهو لم يرى، بل بعضهم لا يبالي أن يحلف أنه رأى وهو لم يرى، لا يبالي، يقول رأيت أنا بأذني، رأيت بسمعي، نعم يقول رأيت ببصري وسمعت بأذني، وهو لم يرى ولم يسمع. لكن الورع والتقوى أن يحمي الإنسان سمعه وأن يحمي بصره. فهذا الكلام الذي قالته حقيقة منهج مبارك وعظيم، وهو دال على ورعها رضي الله عنها وأرضاها. قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، قالت والله ما علمت إلا خيرا، قالت والله ما علمت إلا خيرا. هذا كان كلامها رضي الله عنها وأرضاها عندما سألها النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة هي التي تروي ذلك، قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتشهد لها بمكانتها وحظوتها ومنزلتها وحسنها، فتقول وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فعصمها الله بالورع، قالت عائشة رضي الله عنها فعصمها الله بالورع، لأن الكلام الذي قالت هو عين الورع. أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا، هذا هو الورع الذي ينبغي أن يسلك في مثل هذه المقامات. فقالت عصمها الله بالورع، مع أن مر معنا قريبا أن أختها حمنة بنت جحش جلدت، مر معنا أنها جلدت لأنها خاضت في هذا الأمر مع من خاض، فلما جاءت البراءة جلدت. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك، تحارب لها فهلكت في من هلك. لكن الله عز وجل حمى زينب، فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قالت هذه الكلمة العظيمة المباركة التي ينبغي حقيقة أن تكون منهج الإنسان في مثل هذه الشائعات والأقاويل التي ليس عند الإنسان فيها أي علم. فليقل الإنسان في مثل هذا المقام أحمي سمعي وبصري، إذا سئل عن شيء لا علم له به عليه أن يحمي سمعه وبصره، فلا يسمع سمعه ما لم يسمع، ولا أيضا يري بصره ما لم يرى، بأن يقول أنا رأيت وسمعت وشاهدت وتحققت وتيقنت، ويعطي أيمان وهو لم يرى ولم يسمع. قال وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما قاله، يعني أن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، لكن الأقرب والله أعلم ما حققه الحافظ بن حجر أن هذا سبق قلم، لأن الذي ثبت من طرق عديدة عن موسى بن عقبة أنها سنة 5، فلا يرد أي إشكال على ذلك. قال فبطل ما قال ولم ينجلي الإشكال، والواقع أن الإشكال منجلي من جهة ماذا؟ أن غزوة المريسيع كانت سنة 5، أن غزوة المريسيع كانت سنة 5 في شعبان، وغزوة الأحزاب في نفس السنة سنة 5 في شوال، ولا يبقى أي إشكال، وتجتمع النصوص ولا يبقى إشكال في ذلك. قال: وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما قاله ولم ينجل الإشكال. وتزويج النبي عليه الصلاة والسلام بها أنه في سنة 5 هذا قول الواقدي، والحافظ بن حجر في الفتح قال وهو مردود، قال هذا القول مردود، والأقوال في ذلك 3، وهو وقت نزول الحجاب إلى سنة 5، والذي اقتصر على ذكر الحافظ بن كثير، والقول الثاني أنها سنة 3، وهذا جزم به خليفة بن خياط وأبو عبيدة وغير واحد، والقول الثالث أنها سنة 4، وهذا جزم به الدمياطي والذهبي وابن حجر والصالحي في سبل الهدى والرشاد وغيرهم من أهل العلم. قال الحافظ بن كثير: وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق، إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث، قال: فقام أسيد بن الحضير فقال: أنا أعذرك منه، ولم يذكر سعد بن معاذ. وعرفنا نحن أن ذكر سعد بن معاذ في هذه المقاولة ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين كما مر معنا ذلك. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم، وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. وهذا الذي جاء من طرق صحاح وهو أن سعد بن معاذ هو الذي حصل منها المقاولة في الكلام مع سعد بن عبادة ثابت في الصحيح، هو الذي ينبغي أن يثبت، ومثل ما عرفنا سابقا لا إشكال في تركيب الغزوتين على يعني ضوء قول جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالمغازي والسير، أشرت إلى أسماء عدد منهم، قلت ابن كثير، وهو كما قال إن شاء الله. وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد قد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتأسف، الله تعالى أعلم. وخلاصة القول أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة 5، وغزوة الأحزاب كانت بعدها بشهرين في شوال من السنة نفسها، السنة 5 للهجرة، وهذا قول جماعة من المحققين من أهل العلم. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تحقيق بديع في هذه المسألة وجمع بين النصوص في هذا الباب في كتابه فتح الباري فليراجع. و هذا السياق ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله على إثر حادثة الإفك التي رميت به أم المؤمنين عائشة، وهذه الحادثة فيها دروس حقيقة عظيمة جدا وعبر نافعة، وأنصح طالب العلم أن يرجع إلى فتح الباري للحافظ بن حجر ليقف على الدروس العظيمة النافعة التي تستنبط من هذه الغزوة، وهي في حدود صفحتين في فتح الباري، لخص جملة من الدروس العظيمة التي تستفاد من هذه الغزوة. ولو كان في الوقت ساعة لقرأنا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كاملا. ثم إن أم المؤمنين عائشة بعد أن رماها من رماها بهذا الإفك نزلت براءتها بوحي يتلى، نزلت براءتها بوحي يتلى آيات في القرآن الكريم في سورة النور بدءا من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وتمام الآية والآيات بعدها كل ذلك في بيان براءتها، في بيان براءتها رضي الله عنها مما رميت به. ولهذا أجمع أهل العلم قاطبة أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل يتلوها المؤمنون في صلواتهم وفي محاريبهم وفي مساجدهم ويحفظونها في صدورهم ويقرؤونها في المصاحف، فمن نسب إلى عائشة هذا الذي برأها الله منه في آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد كفر. وحكى الاتفاق على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير قال: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا، أي بعد هذا الوحي الذي نزل في براءتها ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه يكفر لأنه معاند للقرآن. والله عز وجل قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا في الدنيا والآخرة، أي عليهم لعنة الله. فالذي يرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون مستحقا هذه اللعنة، وفي الوقت نفسه يكون كافرا لتكذيبه بالقرآن الذي نزل ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقبل الدخول في غزوة الحديبية نقف وقفة مع أبيات جميلة لعالم من علماء الأندلس صاغ أبياتا جميلة رائعة جدا في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصاغ الأبيات على لسان عائشة كأنها هي التي تتحدث وأنها هي التي تتكلم في أبيات جميلة وعظيمة جدا في الدفاع عنها وتبرئتها وذكر فضائلها ومناقبها ومنزلتها العلية ومكانتها الرفيعة، فنريد أن نستفيد ونستمتع بأبيات عظيمة في الدفاع عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم،
هذه القصيدة للشاعر الأديب الأندلسي أبي عمران موسى بن محمد المعروف بن بهيد، كان حيا سنة 96 و400 للهجرة رحمه الله تعالى. قال: ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني.
يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. نعم.
إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني.
والعنان
عناني. مرض النبي ومات بين كرائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني، أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن.
أي أن الله عز وجل أنزل في براءتها آيات تتلى في كتابه العزيز. نعم.
والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. أعد البيت.
والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبع نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني، والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبريل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني، وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي والسنان سناني، والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني، وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني. وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان. وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان. سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في الفضل والإحسان. والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان، إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكان. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان.
بين الصحابة والقرابة ألفة، الصحابة والقرابة ليس بينهم إلا المودة والمحبة والألفة. نعم.
هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان. حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان. نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان. رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن. فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأمان. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني.
من حبني فليجتنب من سبني، من حبني فليجتنب من سبني، يعني من كان صادقا في محبتي فليكن مجتنبا من يسبني. من حبني
فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. إني لطيبة خلقت لطيب
الطيبات للطيبين. نعم.
ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان.
يا من يلوذ بأهل بيت محمد نعم
يرجو بذلك رحمة الرحمن صل أمهات المؤمنين ولا تحد
لأن أمهات المؤمنين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نعم
عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان.
هذه أبيات عظيمة جدا في الذب عن أم المؤمنين والدفاع عنها وبيان مكانتها العلية العظيمة رضي الله عنها وأرضاها لهذا العالم الأندلسي رحمه الله تعالى وغفر له، وقد ساقها على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: غزوة الحديبية. ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ألف قيل وقيل وخمسمائة وقيل وأربعمائة وقيل وثلاثمائة وقيل غير ذلك، وأما من زعم أنه إنما خرج في سبعمائة فقد غلط. فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحباشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم، وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وتراسله والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر في العام المقبل، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل من ذلك من البركة والمصلحة. وكره ذلك جماعة من أصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه، وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وأنه ناصره. فقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه فقاضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل على ألا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وألا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، وعلى أن يأمن الناس بينه وبينه 10 سنين. فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش، فكانت خزاعة ممن دخل في عقده صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عقد قريش، وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه. فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء، فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن على الكفار يومئذ. وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن، ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، والنزاع في ذلك قريب إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحد، وإنما جاء معتمرا. فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال فبايعوه تحت الشجرة هناك، وكانت سمرة، وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد بن قيس، فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا سريحة حذيفة بن أسيد فإنه شهد الحديبية، وقيل إنه لم يبايع وقيل بايع. وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن، وقيل ابنه سنان بن أبي سنان، وبايعه سلمة بن الأكوع وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، فما رواه مسلم عنه. ووضع صلى الله عليه وسلم يده على نفسه الكريمة ثم قال وهذه عن عثمان، فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة. وأنزل الله عز وجل في ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. فهذه هي بيعة الرضوان. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك، فقالت أخرج أنت يا رسول الله فاذبح حديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله، فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته، فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث بن ربعي فإنهما قصرا، ذكره السهيلي في الروض الأنف. فكان بعضهم يقتل بعضا غما لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوه، وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام. ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم، ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكاملها في ذلك، وقال عبد الله بن مسعود إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما كنا نعد فتح الحديبية، وصدق رضي الله عنه
وإنما كنا نعده
فتح الحديبية وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه جعل هذا السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا، فكانت مدة إقامتهم بالحديبية نحو من 20 ليلة.
في هذا الفصل تحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن صلح الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، خرج من المدينة متجها إلى مكة بنية الاعتمار، خرج صلوات الله وسلامه عليه بنية الاعتمار، لم يخرج بنية القتال، وإنما خرج معتمرا، وذلك في ذي القعدة من السنة 6. وذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن الذين خرجوا معه من أصحابه الكرام 1500، وقيل 1400، وقيل 1300، وقيل غير ذلك. وأما يقول من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط، وأقرب هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله أنهم 1400. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد ذكر جملة من الشواهد التي تفيد أن عددهم كان 1400، ولهذا قال رحمه الله والقلب إلى هذا أميل، والقلب إلى هذا أميل، أي أن عددهم كان 1400 مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، يعني تجمعوا وتهيأوا لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام لصده عن الاعتمار. إذن هم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي لقتال وإنما جاء معتمرا، فخرجوا لصده عن بيت الله الحرام وصده عن الاعتمار، وقد جاء ملبيا بالعمرة قاصدا بيت الله تعالى لأداء العمرة. ولهذا كان بعض المشركين كما ذكر في بعض كتب السير استنكروا ذلك وقالوا إنما جاء معتمرا، إنما جاء معتمرا، أي لم يأتي لقتال صلوات الله وسلامه عليه. وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم كما مر معنا ذكر لهذا الموضع قريبا، وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى إلى الحديبية، لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم بخروجه، خروج خالد بن الوليد والجيش الذي معه لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام تشاور مع الصحابة هل يلاقونهم أو أنهم يسلكون طريقا آخر يقتربون فيه إلى مكة، فكان الرأي أن يخالفوه الطريق، كان الرأي أن يخالفوه الطريق، فانتهى إلى الحديبية، انتهى إلى الحديبية وتراسل هو والمشركون، وتراسل هو والمشركون، وكان عليه الصلاة والسلام لا يريد قتالا، لا يريد قتالا، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، إلا أعطيتهم إياها، لا 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 يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، لا يسألونني خطة إلا أعطيتهم إياها. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد قتالا وإنما يريد الاعتمار، وأي خطة يطرحونها أو يبدونها أو يذكرونها وفيها تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى فإنه عليه الصلاة والسلام يقبلها كما قال ذلكم صلوات الله وسلامه عليه. تراسل هو المشركون حتى جاء سهيل بن عمرو، وكان قد جاء قبل سهيل أكثر من واحد، كان جاء أكثر من واحد، يعني كان المشركون يتشاورون فيقول بعضهم ابعثوني إليه، فجاء قبل سهيل أكثر من واحد. فلما أقبل سهيل وقالوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذي جاء سهيل بن عمرو، قال قد سهل لكم من أمركم، قال عليه الصلاة والسلام قد سهل لكم من أمركم، وهذا شاهد من شواهد كثيرة على قوله عليه الصلاة والسلام ولكن يعجبني الفأل، والفأل هي الكلمة الطيبة بحيث يسمع الإنسان اسما فيتفاءل، فسهل من السهولة. قال لا سهل لكم أمركم، مثل إنسان يعني يمضي إلى مستشفى أو لعلاج من مرض معين فيسمع شخصا ينادي يا سالم مثلا فيتفاءل، هذه من الكلمة الطيبة التي قال عليه الصلاة والسلام يعجبني الفأل، فلما سئل عنه قال الكلمة الطيبة. فلما قيل له إن الذي جاء سهل قال سهل لكم من أمركم، سهل لكم من أمركم، فصالحه، يعني تمت مصالحة بين النبي عليه الصلاة والسلام وسهل بن عمرو. والمصالحة فيها بنود عديدة، ولما أراد عليه الصلاة والسلام في المصالحة أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم امتنع سهيل بن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام الكاتب اكتب باسمك اللهم. ولما أملى عليه هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سهيل بن عمرو لو كنا نقر أنك رسول الله ما رددناك. فقال اكتب ما صالح عليه محمد بن عبد الله، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثم كتبت المصالحة، ولخص الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ما تم عليه في هذا الصلح، قال فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا. والسبب في ذلك أن سهيل بن عمرو قال والله لا يتحدث العرب عنا أن أخذنا ضغطة، أي عنوة، وأنه جاء مباشرة ويدخل ويعتمر، يقول والله لا نرضى أن يتحدث العرب ويتحدث الناس عنا أن أخذنا ضغطة، يعني بقوة. فكان من الأمور التي كتبت في الصلح أن لا تتم العمرة في هذا العام، يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ويعتمر من قابل. فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر في العام القابل، ولهذا سيأتي عند المصنف لاحقا عمرة القضية أو عمرة القضاء. فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من البركة والمصلحة، وإن كان في ظاهر ذلك يعني في مرآه عدد من الصحابة وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل وأن يرفض هذا الأمر، وقالوا لماذا نعطي الدنية من ديننا، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد ذلك وأن لا يقبله صلوات الله وسلامه عليه، لكن قبل ذلك لما في ذلك من البركة والمصلحة، لما في ذلك من البركة والمصلحة. قال وكره ذلك جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجع صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه كما أجابه الصديق وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وهو ناصره، وقد استقصى قال البخاري هذا الحديث في صحيحه. قال فقاضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا، هذا أحد الأمور التي اتفق عليها في الصلح، وأن يعتمر من العام المقبل، أيضا على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، يعني يكون السلاح في غمدة في جرابة، إذا دخل من قابل يكون بهذه الصفة، وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، يعني إذا جاء في العام القابل السلاح يكون في غمدة، وإذا دخل مكة يقيم فيها 3 أيام فقط ثم يخرج، وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين لا يكون بينهم قتال. فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات المسلمين، وإن كان بعض الصحابة كرهوا ذلك وطالبوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الموافقة. قال فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات المسلمين، كما قال عبد الله ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في آخر هذا الفصل نقل كلام ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعد فتح الحديبية، وإنما كنا نعد فتح الحديبية، يعني يرون أن هذا من الفتوحات الكبيرة والانتصارات العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. قال: وعلى أيضا من الأمور التي اتفق عليها في الصلح، وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش. من شاء دخل في عقد رسول الله ومن شاء صلى الله عليه وسلم ومن شاء دخل في عقد قريش. قال: فكانت خزاعة ممن دخل في عقده صلى الله عليه وسلم، فكانت خزاعة ممن دخل في عقده صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي أيضا من الأمور التي تقوي أن غزوة الأحزاب كانت بعد غزوة المريسيع، أن غزوة الأحزاب كانت بعد غزوة المريسيع. فخزاعة دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عقد قريش. قال: وعلى أنه لا يأتيه أحد، هذا أيضا من الأمور التي تم الاتفاق عليها، لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم. يعني بعد هذا الصلح لو أن أحد كفار قريش أسلم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مسلما، فإن من الشروط المتفق عليها في هذا الصلح أن يعاد إلى المشركين في مكة، أن يعاد إليه في مكة. بينما العكس لو أن واحدا من الذين في المدينة ذهب إليهم لا يعاد. قال: وعلى أنه لا يأتي أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه، لا يردونه إليه. وهم يكتبون الصلح، وهم يكتبون الصلح، جاء أحد الصحابة وهو أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه، جاء يرصف في قيوده، كان في مكة وقد أسلم وأعلن إسلامه، فكانوا قيدوه بسلاسل، فجاء يرصف في قيوده، وجد النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين ظهور المسلمين، وهو يكون بذلك يرى أنه قد تخلص الآن من الكفار ومن أذاهم وأنه الآن أصبح بين المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده، هذا أول من أقاضيك عليه ترده. تأمل الآن في الأمر. وابن كثير يقول مثل ما مر معنا: الصحابة يعني كاد يعني من الغم يقتل بعضهم بعضا، يعني من شدة الغم الذي والكرب الشديد الذي أصابهم. الآن هذا صحابي بينهم وأودي، ومن الشروط أن يرجع إلى المشركين، وجاء من المشركين بسلاسل وبقيودة وهم هناك قد آذوه، فيقول له سهيل بن عمرو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده، هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تنفيذا لهذه البنود، وهو عليه الصلاة والسلام أهل الوفاء صلى الله عليه وسلم، أن يرجع. أمر أبا جندل أن يرجع، فرجع إلى مكة، رجع إلى مكة. ثم أيضا صحابي آخر وهو أبو بصير، بعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فر من المشركين وجاء إلى المدينة، وجاء إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة لم يلبث قليلا إلا ويأتي اثنان من المشركين يطالبون به ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: الشرط الذي بيننا وبينك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تذهب معهم. وهذا ابتلاء عظيم، لكن لله سبحانه وتعالى فيه حكمة عظيمة. فخرج أبو بصير معهم، ولما وصلوا ذو الحليفة وهما اثنان معهم السلاح وهو أعزل لا سلاح معهم معه، وجلس يتحدث، جلسوا يأكلون التمر، فقال لأحدهما: سيفك جيد، السيف الذي معك جيد؟ قال: نعم جيد، وفعلت فيه كذا وفعلت فيه كذا. فقال: أرني أنظر إليه، أرني أنظر إليه. فأعطاه السيف، قال: أنظر، خذ. فأخذ السيف فضرب به، ضربه به فبرد في مكانه، مات في مكانه. الآخر قام يعدو يجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل قال الرجل: فيه ذعر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل، وبعد قليل وإذا أبو بصير يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت وفيت بعهدك والله ردني إليك، وفيت بعهدك، يعني أنت الآن ملتزم ووفيت، أخرجتني والله ردني إليك، يعني يريد أن يبقى في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: ويله، إنه مسعر حرب، يعني هذا الأمر الذي حصل. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخرج على الشرط الذي تم بينه وبين المشركين، الشرط الذي تم بينه وبين المشركين. فذهب أبو بصير ولم يرجع إليهم، ذهب إلى جبل قريب من مكة وبقي فيه، وأبو جندل سمع به أنه في ذاك المكان، فتسلل أيضا وذهب عنده وتعالم به من أسلم من أهل مكة، فصاروا يذهبون إليه، فصاروا جماعة هناك، وأصبحوا يترصدون لكل عير تجارية تخرج لقريش، وأصبح شرطهم وبالا عليهم، أصبح الشرط الذي الصحابة تضايقوا منه وتأذوا منه وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل، صار وبال على قريش وصار أذى عليهم، ولم يلبثوا طويلا إلا ويطالبون النبي عليه الصلاة والسلام ويترجون أن يعفيهم من هذا، مع أنه كانوا يعدونه انتصارا لهم وغلبة، لكن صار هذا الشرط وبالا عليهم. فأصبحوا في جانب قريب من مكة وتجمعوا مع أبو بصير، والتحق به أبو جندل، والتحق به أيضا جماعة آخرين من الصحابة ممن كانوا في مكة، وأصبحوا في هذا المكان. وكما نلاحظ هذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى هذه الجماعة وبالا على أولئك، مع أن هذا شرط هم اشترطوه، وفي ظاهره عدم إنصاف للمسلمين، في ظاهره عدم إنصاف للمسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلكم وبالا عليهم، جعل ذلكم وبالا عليهم. فأخذوا يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام ويلتمسون من أن يأخذهم وأن يكف وأن يكف أذاهم عنهم. قال رحمه الله تعالى: وعلى أن لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه. فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فاستثنى الله من هذا النساء المؤمنات ألا يرجعن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، استثنى الله سبحانه وتعالى النساء المؤمنات. قال: فإنه نهاه عن ردهن إلى الكفار في قوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار، استثناهن، وحرمهن على الكفار يومئذ، وحرمهن على الكفار يومئذ
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولهذا لما نزلت الآية وقال أن عمر بن الخطاب كان له في مكة امرأتين كافرتين فطلقهن مباشرة منذ سمع بالآية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قال وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول وهو تخصيص السنة بالقرآن. تخصيص السنة في القرآن يعني السنة الصلح الذي تم الاتفاق عليه في السنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين أن من جاءهم لا يرجع. فجاء القرآن يخصص السنة قال وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول وتخصيص السنة بالقرآن. ومنهم من عده نسخا يعني عد هذه الآية ناسخة، لأن بعض أهل العلم المتقدمين يطلق على النص الذي يقيد العموم ناسخا له، يعدون النص إذا كان مقيدا لعموم نص قبله يعدون ذلك نسخا. ومن أهل العلم من لا يعده نسخا وإنما يعده تقييد للعام، فقال ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، يعني الأكثر المتأخرين لا يعدون هذا نسخا وإنما هو من قبيل تقييد العام. قال والنزاع في ذلك قريب، يعني هل هو نسخ أو لا، يقول النزاع في ذلك قريب إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ، يعني الخلاف في ذلك هل هو نسخ أو ليس بنسخ، يقول الخلاف في هذا لفظي. نعم. قال وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحد، لم يجئ لقتال أحد، إنما جاء معتمرا. قال الحافظ بن كثير فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت، لأن دخل محرم وملبي، فعرضوا عليه الطواف بالبيت فأبى رضي الله عنه. قال هذا وهذا من سيادة عثمان، قال فأبى وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر عثمان تحدث بعضهم قالوا لقد طاف بالبيت وأنهى عمرته ونحن جلوس هنا، يعني يستعجلون ويستبقون إلى الخيرات. قال عثمان الآن في مكة وطاف بالبيت وقضى عمرته ونحن جلوس، يستعجلون لي الدخول من شدة الحرص القائم في قلوبهم. فقال عليه الصلاة والسلام لم يطف أو لا أظن أنه طاف بالبيت. فلما رجع عثمان وأخبر أنه لم يطف قال ذلك ظني به ألا يطوف بالبيت حتى أطوف معه، ذلك ظني به ألا يطوف بالبيت حتى أطوف معه. قال ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان، يعني جاءت شائعة أن عثمان رضي الله عنه قتله كفار قريش، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال، دعاهم إلى البيعة على القتال، فبايعوه تحت شجرة هناك وكانت سمرة. وكان الصحابي الجليل معقل ابن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غصن الشجرة نازل فكان يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتقدمون واحدا تلو الآخر يبايعونه صلى الله عليه وسلم على القتال. وعددهم كما عرفنا في القول الأقرب أنهم 1400، وجميع هؤلاء نزل فيهم قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا فيه إخبار الله سبحانه وتعالى برضاه عن هؤلاء وعددهم 1400، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد بن قيس، فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا سريح حذيفة بن أسيد فإنه شهد الحديبية، وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع، يعني اختلف في هل بايع أو لم يبايع. وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وقيل ابن سنان ابن أبي سنان، وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة بن الأكوع مر معنا ذكر له قريبا، وهو أنه كان شجاعا راميا وأيضا عداء سريعا إذا جرى سبق الخيل. قال رحمه الله تعالى: وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك كما رواه مسلم عنه. والحديث جاء في صحيح مسلم، وأن سلمة رضي الله عنه بايع في أول الناس ثم بايع في أوسطهم ثم بايع في آخرهم، وكل ذلك كان بأمره عليه الصلاة والسلام، فبايع في أول الناس في أول من بايع، ثم في وسط الناس رآه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يبايع فمد يده وبايع، ثم أيضا في آخر مبايعة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام رأى سلمة وقال له بايع، فكان في كل مرة يقول قد بايعت فيقول له بايع، فهذا أمر اختص به رضي الله عنه وأرضاه، حديثه بذلك في صحيح مسلم. قال: ووضع صلى الله عليه وسلم يده عن نفسه الكريمة بالمبايعة، ثم قال: وهذه عن عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه في مكة، فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة، فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة. وأنزل الله عز وجل في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. قال: فهذه هي بيعة الرضوان، اشتهرت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على إثر هذه البيعة قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا شرع في التحلل من عمرته، لما انتهى من مقاضاة المشركين والصلح الذي تم بينهم شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا، وهذا التوقف ليس امتناعا وإباء وإنما رجاء ينسخ، وهو أيضا من دلائل حرصهم ورغبتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال لها ذلك، فقالت: اخرج أنت يا رسول الله فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله. فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته، فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الأنصاري، فإنهما قصر، ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف. قال: وكان بعضهم يقتل بعضا غما، أي أصاب الصحابة رضي الله عنهم غم شديد وتألموا ألما عظيما لهذا الأمر، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا، أي كما أحب المشركون لأنفسهم، وأجابهم إليها صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام، ولكن الله أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم، وكانت العاقبة من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه للمؤمنين. قال ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكاملها في ذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة الفتح هذه سورة النصر. نعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نزلت هذه السورة بكاملها. وحتى إن أيضا بعض الصحابة قالوا يا رسول الله هذا لك. لما نزل قوله في إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه للمؤمنين قالوا يا رسول الله هذه لك، فنزل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فنزلت سورة الفتح بكاملها في ذلك. وقال عبد الله بن مسعود إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وأيضا جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال وصدق رضي الله عنه فإن الله سبحانه جعل هذه السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى، أي عند الحديث عن فتح مكة. قال وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة ثم خرج إلى خيبر، يعني بعد هذا بوقت ليس بالطويل، فغنم الله المسلمين وعوضهم خيبر سلفا وتعجيلا. قال فكانت مدة إقامتهم بالحديبية نحو من 20 ليلة. وبهذا ينتهي حديث المصنف رحمه الله تعالى عن صلح الحديبية أو غزوة الحديبية، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن غزوة خيبر. وأحب أن أنبه إذا كان رمضان فإن الدرس في رمضان يتحول إلى بعد صلاة العصر مباشرة، الدرس يكون في المكان نفسه هذا بعد صلاة العصر مباشرة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم أعنا على طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.